أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الجهة الثانية من البحث هي في القطعة المبانة من الميت، بعد أن انتهينا من الكلام في الجهة الأولى وهي القطعة المبانة من الحي، واستطعنا حسب تعبيرنا ترميم عدة وجوه للقول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي. الآن الكلام في القطعة المبانة من الميت، وقد استدل على وجوب الغسل بمسها بوجوه، بعضها نفس ما تقدم في القطعة المبانة من الحي، أي قل بعض الوجوه مشتركة بين الميت والحي، وبعضها لها مختص بالميت، فنذكر هذه الوجوه. الوجه الأول الإجماع مما استدل به على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، الإجماع الذي نقله الشيخ قدس سره في الخلاف، وحكى صاحب الجواهر قدس سره التصريح من الصدوق وابن إدريس به في المقطوع من الميت، يعني الإجماع هنا في المقطوع من الميت أكثر من، لأن ينضم هنا منه من قال بالتفصيل بين مس القطعة المبانة من الحي فلا يجب الغسل والمبانة من الميت فيجب الغسل، فانضم هنا إلى أيضا القائلون بها، فلذلك حكي التصريح من الصدوق وابن إدريس به في المقطوع من الميت كأنه في الحي لم يكن. وقال أيضا لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي، فقيده في المبان من حي بما بينه وبين سنة. الميت مطلقا مسها موجب للغسل، لكن القطعة المبانة من الحي قال من الموت إلى سنة يجب الغسل بمسها، بعد السنة لا يجب الغسل بمسها، هذا قول الإسكافي. وإلا من المصنف في المعتبر والسيد في المدارك فلم يوجب الغسل، لكن الشهيد في الذكرى اعتبر قول المحقق في المعتبر والسيد صاحب المدارك خروج على الإجماع المركب، قال لأن كل من قال بوجوب الغسل بمس الميت قال بوجوبه في القطعة المبانة، وكل من قال بعدم وجوبه في أصل غسل الميت قال بعدم وجوبه في القطعة المبانة. فيا صاحب المدارك والمصنف في المعتبر تقولون بالتفصيل توجبونه بمس الميت ولا تجيبون بمس القطعة المبانة من الميت، هذا خروج عن الإجماع المركب حسب ما قال الشهيد في الذكرى. يقول لي أن الأصحاب منحصرون في موجب غسل في من أوجب، يعني في موجب غسل الميت على الإطلاق سواء كان ميت كامل أو قطعة مبانة من، وهم الأكثر، وفينا فيه كذلك أيضا على الإطلاق وهو المرتضى، فالقول بوجوبه في موضع وهو مس الميت دون موضع وهو القطعة المبانة من الميت لم يعهد. يا المصنف يعني المحقق في المعتبر والسيد في المدارك، فهذا إذن الوجه الأول يستدل به على وجوب الغسل هو الإجماع، وقد حكيناه الآن وناقشنا الإجماع نحن في الجهة الأولى من البحث عندما ناقشنا القطعة المبانة من الحي، وقلنا أنه رددنا صغرى كبرى بعض الأمور اللي تقدمت المناقشات لا نعيدها، نوقش صغرويا نوقش كبرويا، وعالجنا بعدين بعض المناقشات. فهذا الوجه الأول إذن لا نعيد تفاصيله. الوجه الثاني رواية أيوب بن نوح أيضا التي مرت في الجهة الأولى من البحث، وهي وإن كانت ظاهرة في القطعة المبانة من الحي لأن قرأناها الرواية كما نتذكر أمامكم بالمجموعة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة، وهي ظاهرة في ماذا؟ في الرجل الحي إذا قطعت منه، فظاهرة في الحي، لكنه إذن يحتاج الاستدلال إلى تتميم أنه كيف نتمم رواية أيوب بن نوح لتشمل الميت. مثلا إما نتمسك بإطلاق الرجل ونقول أن الرجل مطلق شامل للرجل الحي والرجل الميت إذا أمكن التمسك به الظهور مثلا، أو بقرينة من نفس الرواية كما قال سيد الحكيم بالمستمسك، وهي بقرينة قوله عليه السلام: فهي ميتة، إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة. فيقول هاي قرينة على التعميم إلى الميت، وهي قوله عليه السلام فهي ميتة، الظاهر في كون الحكم الذي بعده من أحكام كونها ميتة الحاصل في المبانة من الميت. نفترض أن الرجل المراد به الحي، إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، لماذا وجب الغسل بمسيح؟ لأنها ميتة، فإذن كونها ميتة هو منشأ الغسل، فإذن يكون الميت مشمولا بهذا، لأنه هو الأصل الذي قيس عليه الفرع وهو الحي، فوجب الغسل بمسيح. فإذن الوجه الثاني هو الاستدلال برواية أيوب بن نوح، وهذا أيضا وجه مر في الجهة الأولى من البحث، لكن قلنا كون ظاهر في الحي، فإما سات عندك ظهور في الإطلاق، إطلاق رجل شامل للحي والميت، خلاص تتمسك بإطلاق الرجل، أو تقول لا، الرجل ليس مطلقا شامل للميت وإنما ظاهرة في الحي، فالتتميم يكون بقرينة أخرى كقوله عليه السلام فهي ميتة. فباعتبار أن الأحكام ترتبت على القطعة المنفصلة من الحي لكونه ميتة، إذن خو الميت يكون إذن هو منطبق مباشرة على الحديث. لكن طبعا هذا الوجه الثاني وهي الرواية تحتاج إلى أيضا أكثر من معالجة. الأولى معالجة السند، لأنه مرسل عن بعض أصحابنا، وهذا أيضا ذكرنا تقريبين يعني عالجنا هذه المشكلة في الجهة الأولى من البحث. والثانية تمامية هذا التعميم. الآن نحن الإطلاق نناقشه، نقول الرجل لا إطلاقه له، لأن الميت لا يسمى رجلا، يسمى ميت، أما الرجل ظاهر في الحي. التعميم الذي ذكره سيد الحكيم قدس سره في المستمسك قد يمكن نناقشه. سيد الحكيم ماذا قال؟ قال لأن الغسل ما معناه إنما وجب على المبانة من الحي باعتبارها ميتة. خزين الميت لعد هو بعد أولى، لأنه هو المورد الأول والمصداق الأوضح للحد. لكن هذا يمكن أن ترد هذه القرينة بفكرة، وحين بعض الأفكار نقولها لشحد الذهن كما يقال. إذ نريد أن نناقش هذه الفكرة من سيد الحكيم، ناقشها بأنه قد يكون الموجب للغسل، غسل المس، هو الموت بالمعنى المصدري مو بالمعنى اسم المصدري، يعني عروض الموت مو الموت بالمعنى اسم المصدري. وعليه فالقطعة المبانة من الحي سيعرض عليها الموت، لأنها منفصلة من حي يعرض عليها الموت، فعروض الموت عليها بالمعنى المصدري أوجب الغسل بمسها. هذا المنشأ ما موجود بالقطعة المبانة من الميت، لأن الموت عرض عليها وهي متصلة بالبدن، زين، وحينئذ وهي متصلة يجب الغسل. فلما انفصلت لا الموت عرض عليها وهي منفصلة حتى نقول أن موجب الغسل قد حصل، زين، ولا هي ما زالت متصلة حتى نقول أنها حينما كانت متصلة وجب عليها الغسل. فما الموجب للغسل في القطعة المبانة من الميت؟ فكرة نعيدها يبدو. هذا إذن القرينة التي رد على القرينة التي قالها السيد الحكيم قدس السر بالمستمسك، لأنه استدلل عن الوجه الثاني على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت برواية أيوب بن نوح. استشكلنا على الاستدلال بأن الرواية ظاهرة في الحي فتحتاج إلى تتميم للميت. قال السيد الحكيم نعم توجد قرينة، وهي قلنا فهي ميتة، خلص بعد سماها ميت، إنما وجبت على المنفصلة من الحي لأنها ميتة، خل من المنفصلة من الميت هي ميتة بعد، يعني أوضح بالانطباق. قرينة نقول لا، هذا قياس، يوجد فرق، لأن المنفصلة من الحي انفصلت وهي حية ثم ماتت عرض عليها الموت. فقد يكون، قد يكون احتمال أن الموجب لغسل المس هو المعنى المصدري كما يعبر عنه، أعتقد تفرقون، المعنى المصدري للموت، يعني عروض الموت كحالة، فالقطعة المنفصلة من الحي عرض عليها الموت، فإذا تحقق موجب غسل المس. أما القطعة المنفصلة من الميت بعد انفصالها لم يعرض عليها الموت لأنها ميتة، إنما عرض عليها الموت وهي متصلة، وحال الاتصال نسلم معكم عليها غسل المس، لكن بعد أن انفصلت صار موضوع آخر، صارت قطعة منفصلة تحتاج إلى دليل آخر مثل كالاستصحاب وغيره، وهذا دليل مستقل. فإذا هذه القرينة التي قالها سيد الحكيم في المستمسك نستطيع أن نردها بهذا الشكل. فكأن رواية أيوب بن نوح إلى الآن كأنه يعني نقدر نقول لم يتم الاستدلال بها. نحن نناقش كرم وفر ونشوف شلون تصفى كما يقال. فهذا الوجه الثاني إذن، وهي رواية أيوب بن نوح، وقلنا تحتاج إلى معالجتين، أولا السند وهذا نفترض قد تم في الجهة الأولى من البحث، وثانيا أنه التعميم لأنها ظاهرة في الحي تتمسك بإطلاق الرجل. نحن ننكر هذا الظهور في الإطلاق، نقول الرجل لا يطلق على الميت، وإذا تمسكت كما السيد الحكيم في المستمسك بتلك القرينة ناقشناها. الوجه الثالث مما يستدل به على وجوب الغسل بمس القطع المبانة من الميت رواية الفقه الرضوي، وهي أيضا تقدمت في الجهة الأولى من البحث، أمامكم رقم 2 في مجموعة الروايات، قوله: وإن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه. أيضا نتمسك بإطلاق أكيلة السبع سواء كان حيا أو ميتا، ونقول بوجوب الغسل. فهذا الوجه الثالث أيضا تقدم مثله في الجهة الأولى من البحث، وهناك ناقشنا في قضية السند، سند الفقه الرضوي، وأيضا حاولنا معالجة هذا الإشكال فيما سبق. الوجه الرابع مما يستدل به على الوجوب رواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي رقم 3 في المجموعة أمامكم، قال: سألته عن مس عظم الميت، قال: إذا جاز سنة فليس به بأس. هذا استخلوا بالكم، هذه الرواية هي مستند التفصيل مع الإسكافي اللي ذكرناه قبل قليل، اللي قلنا الإسكافي يقول أن مس القطع المبانة إلى حد سنة توجب الغسل، بعد سنة لا توجب الغسل، كأنه استدل برواية إسماعيل الجعفي. سألته عن مس عظم الميت، قال: إذا جاز سنة فليس به بأس، كأنه يعني قبل السنة المس به بأس وهو الغسل. هذا إذن يكون مستند الإسكافي مع المناقشة اللي تأتي بإذن الله تعالى. فإذن الوجه الرابع للاستدلال على وجوب الغسل بمس القطع المبانة من الميت هي هذه الرواية. كيف تقريب هذه الرواية؟ تقريب الاستدلال لا يكفي أن تقول نستدل برواية إسماعيل، قربنا الاستدلال بها، نقول أنه العظم هذا عظم الميت قبل السنة يكون عليه شيء من أجزاء بدن الميت يعني اللحم، لكن بعد السنة يتآكل كل ما سوى العظم ويبقى العظم، فوجوب الغسل قبل السنة ناشئ من كون هذا العظم قبل السنة عليه لحم. ونحن قد نقحنا موضوع البحث، قلنا بحثنا وين؟ في القطعة المبانة التي فيها عظم، يعني ليس عظما مجردا ولا لحما مجردا، عظم فيه شيء آخر من اللحم أو من الجلد بحسب الجزء من البدن. فإذا هكذا نفهم هذا التفصيل من إسماعيل الجعفي، رواية إسماعيل الجعفي. سألته عن مس عظم الميت، قال: إذا جاز سنة. شنو الخصوصية في السنة؟ فهذا يعني أنه لأن قبل السنة يكون ما زال مكتسى هذا العظم بجزء آخر من البدن، وهو محل بحثنا، قطع المبانة التي فيها عظم بعد مرور السنة يتآكل كل ما سوى العظم ويبقى العظم وحده، والعظم وحده ما موجب لغسل المس كما سيأتي مناقشته. فهذا وجه التفصيل بالسنة. فعلى هالتقريب هذا إذن أصبحت دليلا عندنا، وجه نضيفة لبقية الوجوه على الاستدلال على وجوب الغسل بمس، وهي رواية إسماعيل. لأن الإمام لما يقول سألت عن مسيح عظم قال إذا جاز سنة فليس به بأس، يعني قبل السنة به بأس وهو وجوب الغسل المس، فقبل السنة لماذا وجب الغسل؟ لأنه كان مع العظم مكتسى بشيء آخر، وهو هذا محل بحثنا. فهذا طبعا المعنى لما قرأت الرواية وقرأت أن بعض الفقهاء كالإسكافي يقولون بالتفصيل بين سنة وغيرها، استغربت هذه الرواية، المفروض أن يفهموها ما لها موضوعية السنة هنا، ففهمتها بهذا الفهم أنا، فلذلك كتبت طبعا هذا الوجه، لكن بعدين التفتت لأنه لست أول من التفت إلى هذا المعنى للرواية، وجدت أن العلامة قدس سره قاله في المنتهى أيضا قريب منا يعني، لكن أستطيع أن أقول هو نفس المعنى دار في ذهنه في المنتهى. شوف إيش قال العلامة، قال إن في التقييد بالسنة نظرا، ويمكن أن يقال إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء وملاقات أجزاء الميتة ينجسه وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاز عليه سنة فإن الأجزاء الميتة تزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين. طبعا هو قال في مطلب آخر، لأن مطلب آخر يوجد وهو أنه إذا الجزء المبان من الميت هل هو نجس أم لا، موجب غسل المس مطلب النجاس، لأن احنا لما نعدد النجاسات أعيان النجاسات شو نقول؟ نقول الميتة زين، والقطعة المبانة من الميت لا يصدق عليها أنها ميتة، وإنما قطعة مبانة من، فبأي دليل يقال بنجاسة القطعة المبانة من الميت؟ هذا مبحث النجاسات مو بغسل المس. فحتى كلام العلامة بالمنتهى في ذلك المطلب كما واضح من النص اللي قرأنا وليس في هذا المطلب، فاحتاجوا إذن إلى بحث لسنا بصدده، أنه بما تقولون بأي دليل تقولون، وسيأتي إن شاء الله شيء من هالقبيل هذا، لأن المطلبين بهم نوع من التشابه من هذه الناحية، أنه لما نعدد عين النجاسات نقول الميتة، فإذا وجدت ميتة لأي حيوان نفس سائلة نحكم بنجاسته، خلقت على المبانة من الميتة لا يصدق عليها أنها ميتة، فما الدليل على نجاستها؟ فاحتاجوا إلى شيء أيضا من الاستدلال حتى يقولون بنجاسة الجزء المبان من الميتة. فهذا الكلام كما هو واضح يتعلق بذلك المطلب، لكن المهم أنه هذا المعنى الذي دار في ذهننا، ونحن بفضل الله عندنا إن شاء الله أمانة علمية، إذا نشوف رأي لغيرنا نقول هذا ولسنا نأخذه دون أن ننسب شيئا إلى صاحبه. هذا أدب الشيخ الأنصاري، حتى الأفكار التي هو يبتكرها يحاول أن يجد شيء أو آخر في كلمات السلف فيقول مو هذا تراني المكتشفة، هذا فلان قال، لما تراه الأخل بالدقة هو له، لكن يوجد منشأ في ذهني أولئك يعني، أما أن ننسبه إلى أولئك هذا أدب رفيع من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. فإذا هذا هو الوجه الرابع كما ذكرنا، وهي رواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وقربنا الاستدلال بها، لأن يعني الإمام عليه السلام لماذا يقول بعد سنة لا بأس قبل سنة فيه بأس؟ لأن قبل السنة يكون العظم فيه شيء آخر، فيكون قطعة مبانة من الميت فيها عظم، فوجب الغسل إذن في القطعة المبانة التي فيها عظم، بعد السنة يبقى عظم مجرد، والعظم المجرد لا يوجب مسؤول الغسل كما سيأتي. فهذا التقريب إذن، بينما كما ترون الإسكافي وبعض آخر أخذوا بظاهر الرواية فقالوا في التفصيل بالتفصيل كما نقلنا عن الإسكافي، قال أن القطعة المبانة لحد سنة يوجب الغسل، بعد السنة لا يوجب، تمسك بحق اللفظ في هذه الرواية. هذا إذن الوجه الرابع، لكن طبعا هذه الرواية تحتاج إلى معالجة، لأن فيها مشكلة من أكثر من جهة. نحن الوجوه الثلاثة الأولى باعتبارها مرت في الجهة الأولى من البحث، لذلك ما دخلنا في تفاصيل مناقشاتها باعتبار تقدمت الإشكالات وتقدمت كيفية معالجتها. هذا الآن وجه جديد يعتبر، فنحتاج إلى، وقلنا في حينها بالدرس قلنا أن سيد الخوئي قدس نفسه ذكر هذه الرواية هناك ولم نجد لها وجها، لأنها صريحة في كونها في الميت، فالاستدلال بها في الحي كأنه يكون أجنبيا. فالآن هذه الرواية الاستدلال بها من عدة جهات يواجه إشكالات. الأول سند الرواية، فإنه رواه الكليني والطوسي قدس الله سريهما بإسناد صحيحة عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن إسماعيل الجعفي. فعبد الوهاب مجهول، نعم هو الراوي عن عبد الوهاب صفوان، فليتمسك طبعا بكبرى أن كل من يروي عنهم صفوان فهم ثقة، هو هذا يقول لك روى عنه صفوان فخلاص إذن عبد الوهاب لا إشكال في السند. الرواية اللي ترون أمامكم إسماعيل الجعفي هي أصلها قبلها بطريق الكليني والطوسي كليما بسند عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن إسماعيل. عبد الوهاب مجهول، فليبني على أن صفوان وابن أبي عمير والبزنطي لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة، وهي كبرى تنفع في توثيق عبد الوهاب، لكن نحن لم نبني على هذه الكبرى. وقلنا بالتفصيل، قلنا إذا أرسل هؤلاء عن شخص فهو ثقة، أما إذا ذكروا اسمه فهذا يحتاج إلى رجوع إلى معاجم الرجال. هاي النتيجة الكبرى اللي انتهينا إليها. فإذا ألحقنا صفوان بابن أبي عمير، لأن البحث كان كما تتذكرون متعلقا كعنوان رئيسي بابن أبي عمير، وألحق به صفوان والبزنطي، فإذا ألحقنا صفوان بابن أبي عمير، وبعد نحتاج شيء آخر، وافترضنا أن ذكر عبد الوهاب فقط من دون اسمه، هاي أمور عرفية، إذا اعتبرنا أن ذكر عبد الوهاب فقط من دون ذكر اسم أبيه ولا لقبه ولا وصفه يعتبر إرسالا عرفا، فدخلت في كبرى أن مراسيل هؤلاء قد يكون شكل من أشكال الإرسال عرفا. نقول رويت عن محمد، منو محمد؟ نص المسلمين اسمهم محمد، هذا يعتبر إرسال. فلما تقول عن عبد الوهاب، منو عبد الوهاب؟ شقدك عبد الوهاب؟ فإن ساعد العرف، هذا وجه من وجوه الترميم والمعالج، إن ساعد العرف على اعتبار ذكر عبد الوهاب فقط من دون أبيه ولا لقبه ولا مهنته ولا وصفه، إذا عد إرسالا عرفا هذا خلص جاءت الكبرى مالتنا اللي تقول أن هؤلاء إذا أرسلوا فلا يرسلون إلا عن ثقة، فيكون عبد الوهاب ثقة. أما إذا قلت لا، هذا لا ينطبق عليه الإرسال عبد الوهاب ومذكور عبد الوهاب، فإذا هذا بحسب مبنانا، بحسب الذي وثق المراسيل والمسانيد، خلص هاي مطلقا يقول بالتوثيق. هنا أيضا السيد الخوي قدس سره جعل مشكلة أخرى في السند، محمد بن أبي حمزة، وهو من سهو القلم، لأن محمد بن أبي حمزة ثقة، حتى هو عنده قدس سره في معجم رجال الحديث، فإذا المشكلة من ناحية السند في عبد الوهاب، وإلا محمد هو ثقة. هاي إذن المشكلة الأولى في الاستدلال برواية إسماعيل الجعفي، وهي من جهة السند وعبد الوهاب. وشفنا الآن لقينا فد باب لمعالجة المشكلة السندية. المشكلة الثانية في الاستدلال بهذه الرواية إن دلالتها على المطلوب غير تامة، إذ يمكن استظهار أن العظم الممسوس ليس منفصلا، وإنما كان جزءا من الميت لكنه موضح ومكشوف بدلالة التعبير عظم الميت، ولا أقل من الاحتمال المبطل استدلال. ومن قال أن هذا العظم كان منفصلا على الميت حتى تستدلون به على القطعة المنفصلة من الميت؟ قد بالعكس أقول لك هذا العظم كان متصلا بالميت، لكن نعم كان مصاب بجراحة، فالعظم مكشوف مو عليه جلد أو لحم، فمس العظم المكشوف. شنو الدليل على أن هذا العظم كان منفصلا حتى تستدلون به؟ وإلا كان يمكن أن السائل يقول سألته عن مس العظم مثلا، لماذا قال عظم الميت؟ لعله لا أقل من الاحتمال المبطل الاستدلال يعني. فإذا الظهور غير تام، الظهور في كون مورد الرواية هو القطعة المنفصلة من الميت ليس تاما، لأن يمكن أن يكون هذا عظم الميت عظم متصل بجسم الميت لكنه كان مكشوفا بسبب جراحة أو أي شيء، وزائل الجزء الفوق العظم، وهذا مس عظم الميت وهو متصل ضمن جسم الميت. فلا يمكن الاستدلال بالرواية على القطعة المبانة. هذه المشكلة الثانية في الاستدلال بالرواية من حيث السند. ثالث المناقشة الثالثة أن التحديد بسنة لا وجه له، حتى على التقريب الذي ذكرنا نحن واللي فهمناه من الرواية، وقلنا أن وجه التقييد بسنة هو هذا، لأنه قبل السنة يكون هناك جزء مع العظم، بعد السنة يكون العظم مجردا بلا جزء. ما الدليل على هذا؟ ونحن نعلم أن المسألة متفاوتة، قد يكون أسرع من ذلك وقد بعد ذلك بحسب عدة عوامل، نوع البدن مال الميت، نوع الأرض المدفون بها، نوع الظروف الجوية المحيط بها، نوع السبب الوفاة اللي توفى به، وهكذا. فالتقييد بسنة فيه نظر من هذه الناحية اللي نحن قربنا بها، لأن تآكل الأجزاء الميت الفوق العظم متفاوتة وليست محددة بمدة ثابتة وهي السنة. إذن الآن هذا هو الوجه الرابع، وهو رواية إسماعيل الجعفي، قربنا الاستدلال بها ثم ذكرنا المناقشات على هذا الوجه. الوجه الخامس، الأولوية بالوجوب من القطعة المبانة من الحي، وهذا أولوية باعتبار أن القطعة المبانة من الحي يجب الغسل بمسها، فكيف بالقطعة المبانة من الميت؟ هكذا نفهم أنه أولى تكون القطعة المبانة من الميت، وهذا طبعا متوقف أولا على دليل على هذه الأولوية. ما الدليل على هذه الأولوية؟ خصوصا بعد مناقشتنا اللي مرت للسيد الحكيم القرينة القالها بالمستمسك بعد تلك الأطروحة التي قلناها، وهو أنه مو الموت بالمعنى اسم المصدري سبب الوجوب، لا، بالمعنى المصدري سبب الوجوب، والقطعة المبانة من الميت لم يطرأ عليها الموت وهي منفصل، بينما القطعة المبانة من الحي طرأ عليها الموت وهي منفصلة. فمن الناحية ماكو أولوية على هذا التقريب الذي نقوله. فإذا نحتاج إلى أولا أن نتمم الأولوية، وثانيا أن تتمم القول بالوجوب في المنفصلة من الحي حتى تقول هنا أولى. هو القول بالوجوب في المنفصلة من الحي يعني لم نجد له دليلا واضحا، وإنما حاولنا ترميم بعض الوجوب، فغايتها على كل، إذا كان كما انتهينا مبني على الاحتياط في المنفصلة من الحي، هنا يكون الاحتياط أولى. ربما تستطيع أن تقول الاحتياط هنا أكد من الجهة الأولى. فإذا الاستدلال بالأولوية هو الوجه الخامس، ولعله يعني مرتكز في الذهن، تدري اللي يريد ما يتعمق بالكلام رأسا تجي الأولوية حاضرة في ذهنه، لكن المفروض طبعا الواحد يحاسب هذه الأمور الوجدانية والموجودة في ذهنه، يحاسبه يكون مستند إلى دليل، وإلا صحيح بادي الرأي نقول أولوية، إذا القطعة المبانة من الحي يجب الغسل بمسها، قول المبانة من الميت أولى بدوا، هاي الأولوية تقولها صحيحة، لكن خلنا لما نتعمق نشوف أولا ما الدليل على هذه الأولوية. قد نقول بالعكس كما ذكرنا الآن قبل قليل. ثانيا، أنت لم تثبت الوجوب في المنفصلة من الحي حتى تقول في المنفصلة من الميت أولى، لم يتم لنا وجه واضح، وإنما انتهينا باحتياطات وبترميم بعض الوجوه. فإذن هذا الوجه الخامس، وهذا أيضا التعليق عليه. الوجه السادس، التقريبات التي ذكرناها لجريان تمام أحكام الميتة عليها. أحد الوجوه اللي تقدم ربما كان التسلسل الرابع أظن هذه الدعوة، أنه نحن استقرأنا الأحكام على القطعة المنفصلة من الحي هناك في الجلون البعض، فوجدنا أن الشرع المقدس يتعامل معها كميت، لأن يوجب غسلها، يوجب دفنها، يوجب الصلاة عليها إذا كان فيه صدر، فإذن دي عاملها ميت. فعلا القطعة المنفصلة من الحي هي بحكم الميت تنزيلا، فهذا كذلك هنا نفس تلك التقريبات نقولها هنا، بأنه نحن استقرأنا تعامل الشرع المقدس مع هذه القطعة المبانة، وجدناه يتعامل معها كميت، لأن يوجب تغسيلها، يوجب الصلاة عليها، يوجب دفنها، شو بقى من أحكام الميت؟ بس الغسل بمسها ضيفوا ياهن الغسل بمسها. هذا نتذكر إذن الوجه هناك أظن كان تسلسل الرابع وهنا نحن صلنا السادس الآن. أنا نفس التقريبات اللي هناك انتهينا منها إلى أن تعامل الشرع المقدس مع القطعة المبانة على أنها ميت هنا جارية بنفس الترتيب. لكن نحن أيضا ناقشنا هذا الوجه هناك وقلنا لم يثبت أن الشارع المقدس تعامل مع القطعة هذا المعروف على أن القطعة المبانة إذا فيها عظم تغسل كذا، قلنا هذا خاص بالصدر إذا كان معه شيء، وقلنا حينئذ مو لأنها قطعة منفصلة وإنما لأنه يصدق عليها ميت. الإنسان إذا بس الصدر مالته باقي هو هذا يسمى ميت مقطوع، يسمى ميت مقطوع الرأس ومقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، يصدق عرفا عليه على أنه هذا ميت. فإذا مو كل قطعة مبانة من الإنسان تجب هذه الأحكام الشرعية عليها كما هو محل بحثنا الآن. كل قطعة مبانة من الميت فيها عظم، فثبوت أحكام الميت لها أول الكلام حتى تستقرئون منها نتيجة. وإنما اللي انتهينا منه على أن الصدر إذا كان معه شيء هم واحدة، فلماذا الصدر معه شيء؟ حتى يصدق اسم الميت عليه. فإذا وجوب هذه الأحكام مو لكل قطعة منفصلة وإنما لما يصدق عليها أنها ميت، يجب تغسيلها، صلاة عليها، دفنها إلى آخر الأحكام. فإذا هذا أصل المبنى هنا فيه إشكال. هذا إذن الوجه السادس أيضا اللي انتهينا منه. توجد بعد وجوه أخرى جمعها الشهيد الأول قدس سره في الذكرى بسطرين نحتاج إلى أن نبينها ونأخذ بيانها من كلام سيد الخوي قدس سره. ماذا قال الشهيد الأول في الذكرى؟ وهي سطرين لكن تجمع ثلاث وجوه الاستدلال. قال راح نسويها السابع والثامن والتاسع إن شاء الله تعالى. قال في الذكرى ونحن نقلناها عن المدارك، قال إن هذه القطعة، محل البحث القطعة المبانة من الميت، جزء من جملة يجب الغسل بمسها. صح لو لا؟ هي مو جزء من ميت يجب الغسل بمسه؟ قلنا لا صح. قال فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها. هذا الوجه الأول اللي هو السابع بالترتيب، وجه الأول بكلامه أنه كل الأدلة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت تدل على وجوب الغسل بمس القطعة المنفصلة منه. شوف هذا يدل طبعا شرح هذا، بس نريد نحلل كلام الشهيد في الذكرى إلى وجوه حتى نرتبها بشكل فني. قال وبأن الغسل، هذا وجه آخر يبدو من كلامه، قال وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال. هذه القطعة المبانة لما كانت جزءا من الميت ألا يجب الغسل بمسها؟ قلنا نعم. قال أخو لما انفصلت شنو الجديد حصل حتى يسقط وجوب الغسل بمسها؟ هذا وجه آخر إذن نحلل كلامه. بعد قال وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزقا. وإذا هاي قطعة مبانة تقولون لا يجب الغسل مسيا، وهذه قطعة مبانة لا يجب، وهذه قطعة مبانة يقتضي هذا لو مس كل الميت كل أجزاء الميت لا يجب الغسل عليه، لأن يعني كل جزء منه تعتبر قطعة منفصلة، فلا يلزم إذن وجوب الغسل لو مس كل قطع هذا الميت، واللازم باطل فالملزوم مثله. فثلاث وجوه إذن يمكن أن نستخرج من كلام الشهيد الآن في الذكرى، وهي أولا أن كل الأدلة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت تدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة. واحد. اثنين أن الغسل كان واجبا بمس هذه القطعة وهي متصلة فيجب إذا انفصلت بأي شكل، باستصحاب بغيره، هذا يمكن. بعد ثالثا أنه يلزم على مبناكم من عدم الوجوب أنه لو مس كل أجزاء هذا الميت كقطع منفصلة لا يجب الغسل بمسه، واللازم باطل فالملزوم مثله. هاي إذن ثلاث وجوه نقدر نحلل كلام الشهيد في الذكرى إلها، فلنرتبها حتى نناقشها بنفس التسلسل الذي انتهينا إليه. انتهينا من ستة وجوه، الآن السابع. فشاهدي أن كلام السيد الخوي الذي سننقله هو عبارة عن بيان وإيضاح لهذه الوجوه التي ذكرها الشهيد في الذكرى. قال السيد الخوي قدس سره، وهو التسلسل السابع راح يكون على كلامنا. قال السيد الخوي قدس سره ضمن الأدلة على وجوب الغسل مس القطع المبال الميت، قال الأدلة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت، نفس تعبيرنا، وذلك لأن الحكم المترتب على المركب يترتب على كل واحد من أجزائه حسب المتفاهم العرفي. وإذا قيل مس الميت موجب للغسل فمعناه أن مس يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه موجب للغسل بلا فرق في ذلك بين اتصالها وانفصالها. هكذا يفهم العرف من يقول مس الميت موجب للغسل، يعني مس الميت من رجله من يده من رأسه من بقية أجزاء بدنه كل موجب للغسل. هكذا يفهم العرف أن هذا الحكم المتوجه للكل يتحلل للأجزاء أيضا، بحيث يصبح كل جزء مسه موجب للغسل. وقد قالوا الكلام لسيد الخوي، وقلنا في مبحث النجاسات أن الدليل الدال على نجاسة الكلب مثلا هو الذي يدل على أن شعر الكلب أو رجله أو يده نجسة وإن كانت منفصلة، لأن النجاسة المترتبة على المركب مترتبة على أجزائه أيضا. قلنا أن هذا البحث هنا في بعض الأحيان مرتبط بذلك البحث. قال هذا الكلام نفسه قلنا هناك لما توصلنا لأعيان النجاسات وقلنا الكلب، سألنا سؤال، خو الكلب ككلب نجس، خو إذا يد كلب لقينا أيام نجسة؟ قلتم نعم. ما الدليل عليها؟ قلتم نفس الدليل الدال على نجاسة الكلب هو يدل على نجاسة كل عضو عضو فيه، لأن ذلك الحكم بالنجاسة المنصب على عنوان الكلب يتوزع على جميع أجزائه بلا فرق. يقول هكذا يفهم العرف. هذا إذن تقريب الدليل، وقلنا أخذنا أصله من الشهيد في الذكر، ربما غيره نبانا كم مرة أن قد ننقل نص من مصدر، هذا لا يعني أنه موجود فقط في هذا المصدر، لكن يكفي أن ننقله من مصدر ما. أجاب قدس سره على هذا التقريب على هذا الوجه بأن المتفاهم العرفي في الحكم المترتب على المركب وإن كان ثبوته لكل واحد من أجزائه إلا أن موضوع الحكم في المقام إنما هو مس الميت كما تقدم، ولا يصدق ذلك بمس جزء من أجزاء الميت لأنه ليس مسا للميت وإنما هو مس جزء منه، ولا يقاس المقام بمثل ما دل على نجاسة الكلب الذي قلنا أنه ينحل إلى نجاسة كل جزء من أجزائه، لأن مقتضى الارتكاز والفهم العرفي في مثله أن الكلب أخذ عنوانا مشيرا إلى حقيقته، وهي ليست إلا شعره ورجله ويده ولو منفصلة لعدم اعتبار الهيئة الاتصالية في الحكم بالنجاسة بالارتكاز. جوابه سيد الخوئي يقول به الترتيب هذا، يقول هذا قياس مع الفارق، لأنه في موضوع النجاسة الفهم العرفي والارتكاز يساعد على أن يفهم أن لما الشارع لما يقول الكلب نجس هو يريد أن يقول لي كل أجزاء نجسة، بس بدل ما يقول لي اليد نجسة والرجل نجسة والأذن نجسة والعين نجسة قال الكلب نجس، جعل عنوان الكلبية مشيرا إلى هذه الأجزاء. فالعرف يفهم إذن من عنوان نجاسة الكلب نجاسة كل أجزائه كلا على حدة. قال وهذا المعنى ليس موجودا فيما نحن فيه وهو غسل المس، لأن موضوع الوجوب بغسل المس عنوان الميت، وعنوان الميت غير موجود حين مسي الجزء منه، لأن هذا ما يسمى ميت يسمى جزء الميت، فالموضوع ما متحقق حين مس الأجزاء. فالموضوع إذن المورد مختلف، وهذا قياس مع الفارق. هذا إذن ملخص كلامه، وإلا يوجد فيه، أو يعني إذا أرد أقرب كلامه قدس سره، عندنا في الأصول العموم المجموعي والعموم الاستغراقي، يريد يقول أن الحكم بنجاسة الكلب، بنجاسة الكلب شمول لأجزائه على نحو العموم الاستغراقي، يعني هذا الحكم يستوعب كل جزء جزء من الكلب، بينما شمول وجوب غسل الميت لأجزاء الميت على نحو العموم المجموعي، يعني أن الوجوب منصب على المجموع كمجموع وليس عموم استغراقي يشمل كل جزء من أجزائه. فيقول فرق إذن بفهم يعني انصباب الحكم على الموضوع. في النجاسة الحكم منصب على الأجزاء مو على العنوان، بينما في المس لا، منصب على العنوان، عنوان المجموع. فالجزء لما يمس هذا لا يعتبر مس للمجموع، فلا يجب الغسل. فلذلك يقول إذن قدس سره على أنه هذا قياس كأنه مع الفارق ولا يمكن الاستدلال به. لكن كما ترى يعني هذا الرد دعوة، دعوة تبقى عهدتها على مدعيها. أنت تفهم علاقة الوجوب بالموضوع هكذا والخصم يفهمها على ذلك النحو، هذا لا يصلح للرد. هذا الشهيد في الذكرى فهم أن الوجوب مال المجموع يتحلل للأجزاء وأنت ما فهمت يتحلل للأجزاء، فبهذا المقدار إذن هو هم يقول ارتكاز عرفي وهو هم يقول فهم عرفي، فبهذا المقدار كان هذا مو كافي للرد، وإنما دعوة تدعيها وخذها إليك والخصم أيضا يأخذ الدعوة إليه. مو بس الشهيد في الذكرى، لا غير الشهيد في الذكرى أيضا فهم الوجوب بهذا الشكل. هسا أخذ لك نص من الشيخ الأنصاري قدس سره، الشيخ الأنصاري فهم كما فهم الشهيد في الذكرى، قال مع أنه لا مجال للتأمل في المنفصل من الميت، إذ لو أثر اتصال أجزاء الميت في الحكم لأثر في الحكم بنجاسة الميت، لأن الأخبار إنما دلت على نجاسة الميتة وهي لا تصدق على جزء منها. ليستدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، قال نفس الدليل الدال على وجوب الغسل بمس الميت هو يلزمنا بوجوب الغسل بمس القطعة من الميت. قال وهذا محل الشاهد، قال لأن لو أثر الانفصال، انفصال أجزاء الميت أثر، كان يجب بالاتصال والآن تقولوا لا يجب بالانفصال، قال لو أثر في وجوب غسل المس لأثر في الحكم بنجاسة الأجزاء. وأنتم تقولون أنه كما الكل نجس كذلك أجزاء نجسة. شوفي إذن دي يوحد الموقف في المسألتين شيخ الأنصاري، يقول إذا التزمتم الآن التزمتم بأن انفصال أجزاء الميت لا يوجب الغسل، عليكم أن تلتزموا في النجاسة أن انفصال الأجزاء لا يؤدي للقول بالنجاسة، وهذا أنتم ما تلتزمون به. هذا كلام شيخ الأنصاري. فإذا بهذا المقدار الرد مال السيد الخوئي هذا راح يكون دعوة، أنت مدعيها لك حجتك وهم لهم حجتهم، هذا مو كافي. أعيد كلام الشيخ الأنصاري حتى يعني نشوف أنه ليس الشهيد وحده الذي قال بهذا. قال بصدد الاستدلال على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، قال مع أنه لا مجال للتأمل في المنفصل من الميت، يعني مرة المنفصل من الحي، الكلام الآن المنفصل من الميت، إذ لو أثر اتصال أجزاء الميت في الحكم وهو الحكم بوجوب الغسل بمسه، قال لأثر في الحكم بنجاسة الميت. ليش؟ يقول لأن الأخبار إنما دلت على نجاسة الميتة، عنوان الميتة، فشلون حللتوها قلتم هذا يدل على وجوب على نجاسة حتى الأجزاء؟ نفس الشيء قال قولوه هنا، وهي لا تصدق على جزء منها، لا تصدق الميتة على جزء منها، فشلون قلتم بنجاسة جزء الميتة؟ خلص. فعلا هذا الشيخ الأنصاري أيضا ينضم إلى الشهيد في الذكرى، وإن كان وما قال بس أنا نظم أقوالهم. يقول وفي الحكم بوجوب تغسيله لو لم نجد الميت تام الأجزاء، أيضا نقض آخر عليكم، لو وجدتم قطعة منفصلة من الميت مو تجيبون كل أحكام الميت عليها من التغسيل والتكفين والدفن، زين هذا لا يصدق عليه ميت، فبما أوجبتم الأحكام على هذه القطعة؟ لتتعاملون معها كالميت، هكذا إذن وجوب الغسل قال مثله. لكن نريد الآن أو نعلق على الشيخ الأنصاري، على السيد الخوي، على مجموعة، نقول أننا خلي نسلم مع الشيخ الأنصاري ومع الشهيد، ونقول أن الحكم في المسألتين من سنخ واحد، كلاهما من سنخ واحد. إن شئت سميها عموم مجموعة أو استغراقي، إحنا إلى استغراقي خلص كوني تعمل، بس نحن ندعي أنه الحكم في المسألتين واحد كما قاله الشيخ الأنصاري والشهيد، أن العنوان منصب على أن الحكم منصب على العنوان، في النجاسة الميتة نجسة على العنوان المجموع، وهنا بالغسل أيضا يجب الغسل بمس الميت على العنوان. فنقول معكم من هذه الناحية الشيخ الأنصاري والشهيد، بأن الحكم في الموردين منصب على العنوان على المجموع، لكن ورد دليل خاص في أن أجزاء الميتة تكون نجسة كالميتة الأصلية، ولا يوجد مثل هذا الدليل الخاص فيما نحن فيه. لا يوجد دليل يقول أن جزء الميتة، جزء الميت، يجب الغسل بمسه كما يجب على مس الميت. هذا هو الذي أوجب الفرق، الدليل الخاص. فهمنا الفكرة؟ إذن أخذنا شيئا، وافقنا الشيخ الأنصاري والشهيد في شيء، لكن مو إلى نهاية الطريق. وافقناهم، قلنا لهم على كيفكم ويانا، نحن معكم بأنه في المسألتين العنوان منصب، الحكم منصب على العنوان. في مسألة النجاسة الميتة نجسة، وفي غسل المس أيضا مس الميت موجب للغسل، لكن نقول أنه في أجزاء الميتة ورد دليل خاص بنجاستها، ولا يوجد، نحن وهذا الوجه، ولا يوجد دليل على وجوب الغسل بمس القطعة المنفصلة والمبانة من الميت. الدليل الخاص طبعا لو أن كان لسنا في محل البحث عن السنة، ما ملزم بأن نجيب ما هي الأدلة على أنه نجاسة الجزء المبانة من الميت، لكن عندنا روايات، مثلا روايات النهي عن الأكل في آنيتهم لأنهم يأكلون الميتة، وإنما يضعون في الآنية بعض الميتة وليس كل الميتة، فإذا الآنية تنجست بملاقات بعض الميتة. منها صحيحة محمد بن مسلم على حديث عليه السلام قال: سألت عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة. وهم خما يخلون كل الحيوان بالوضخ وبعض الميتة، فهذا إذن من الأدلة الخاصة. من الأدلة الخاصة النهي عن استعمال الثوب الملاقي لأجزاء من الميتة في الصلاة، كخبر قاسم الصيقل قال: كتبت للرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها، فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. فمن هذه الأدلة استنتجنا على أن أجزاء الميتة نجسة، وإلا كما تقول مسألتين من مورد واحد. فاتفقنا مع الأنصاري والشهيد على أن المسألتين من باب واحد، لكن مو العموم الاستغراق، عموم المجموعي، يعني الحكم منصب على العنوان، لكن في حكم نجاسة أجزاء الميت وجدت أدلة على نجاسة هذه الأجزاء، وليس لانطباق عنوان الميتة عليها من هالناحية. فنص الكلام إذن وافقنا السيد الخوي قدس سره وغيره. زين، نعم، هنا عرض الشهيد الصدر الأول قدس سره وجها في مسألة السيد الصدر عند التنون 4 أجزاء مال بحوث في شرح العروة الوثقى، وهو ما واصل إلى مبحث غسل المس الذي نحن فيه، لكن بمسألة النجاسات، فمن واصل إلى نجاسة الميتة، وأيضا متعرض الأشكال، لكن كان كلامه مختصر، ولا أدري إن كان هو بحث أصلا مختصر أم التقرير كان مختصرا، ما أدري، يحب يراجع يشوفه مختصر جدا الكلام. ففي هذا المطلب اللي هو يعني قلنا مرتبط بمطلبنا، وهو أنه ما الدليل على نجاسة أجزاء الميتة؟ الدليل موجود على نجاسة الميتة، بما عمم الحكم إلى أجزائها، هو كأنه ذكر هذا الوجه. شوف، قال إن ميتة الحيوان إذا قسمت إلى أجزاء فكل جزء وإن كان لا يصدق عليه عنوان الميتة فلا يكون فردا مستقلا من موضوع دليل النجاسة، ولكن مجموع الأجزاء يصدق عليها أنها ميتة ذلك الحيوان، لأن كونها كذلك غير موقوف على اتصال بعضها ببعض، فيثبت بإطلاق الدليل نجاسة المجموع من دون حاجة إلى الاستعانة بالارتكاز العرفي. كأنه يعني سما أعرف، لأن قلت لك هو كلامه مختصر، فكأنه ما رضى على جواب، هو بحسب ظاهر كلامه رضى على جواب السيد الخوئي ما الارتكاز والفهم العرفي، لأنه لذلك قال هذا الوجه تام. بس أقول هالتردد اللي دفع إلى أن يذكر هذا الوجه يبدو أن مرتكز في ذهن أنه تبقى هاي دعوة كما نحن قلنا وما ذاكره، لكن ربما هكذا مرتكز في ذهن قدس السر على أنه خص هذا يبقى الارتكاز والفهم العرفي، هاي دعوة، أنت تقول ارتكازك هذا وذاك يقول ارتكازك، فربما هذا الذي دار في ذهنه. وتقدرون تراجعون الكتاب اللي هو بالجزء الثالث من بحوث في شرح العرور والقصف 111. فإذن هذا الذي ذكره، قال إن ميتة الحيوان إذا قسمت إلى أجزاء، انتبهوا لا كلامه، فكل جزء وإن كان لا يصدق عليه عنوان الميتة، يعني معك أيها المستشكي، فإطلاقات اللي دلت على نجاسة الميتة لا تجري في الجزء بما هو، فلا يكون فردا مستقلا ولكن مجموع الأجزاء، هاي أجزاء الميتة لو خلينا الإيد هنا والإيد هنا والرأس هنا والرجل وجمعناهن الأجزاء وهي منفصلة، ما يقال عنه هذا ميتة؟ يقال خلص، فما دام منو قال يقال؟ ولكن مجموع الأجزاء يصدق عليها أنها ميتة، ميتة ذلك الحيوان، لأن كونها كذلك أي صدق ميتة الحيوان عليها غير موقوف على اتصال بعضها ببعض، فيثبت بإطلاق الدليل نجاسة المجموع من دون حاجة إلى الاستعانة بالارتكاز العرفي. لكن عنده في قرارة نفسه، وإن كان هو أيد الدليل بالكتاب، لكن يبدو لك قرارة نفسه دعوة هاي من دون حاجة الاستعانة بالارتكاز العرفي لإلغاء دخل الهيئة التركيبية في موضوع النجاسة إلى آخر كلامه. لكن كما ترى مغالطة، ما يصدق على الأجزاء إذا جمعت حتى لو كانت كاملة، خلت الرأس والإيدين والصدر والبطن والرجلين، يصدق عليها أنها لا، أجزاء الميتة ما يصدق عليها أنها ميتة حتى لو جمعتها، فهذا مغالطة. إذن هنا محل المغالطة، وهو قوله ولكن مجموع الأجزاء إذا متصلة يصدق عليها ميت، لكن إذا منفصل ما يصدق، وإنما يقال أن أجزاء الميتة، ولكن مجموع الأجزاء يصدق عليها أنها ميتة ذلك الحيوان. نقول هنا مورد المغالطة، لا، هذه الأجزاء تسمى أجزاء الميتة وليس الميتة، فإذن هذا الوجه الذي قاله أيضا لا ينفع. هذا إذن الوجه السابع انتهى، بقي عندنا بعض الوجوه بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم